وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل إنما الدعاء العبادة فصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فقد دعانا الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم إلى أشياء كثيرة دعانا إلى الصلاة ودعانا إلى الزكاة ودعانا إلى الصوم ودعانا إلى الحج والعمرة ودعانا إلى الصدق أشياء لا حصر لها دعانا الله سبحانه وتعالى إليها وكان مما دعانا إليه أن دعانا إلى أن ندعوه سبحانه وتعالى وما أحوجنا جميعا إلى الدعاء فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستغني إنسان عن أن يدعو ربه فكلنا له حاجات هناك من يريد خيرا يصل إليه وهناك من يريد ضرا يدفع عنه وهناك من يريد أن يغفر الله له الذنب وهناك من يريد أن يبارك الله له في الرزق والولد حاجات الناس لا تنقضي ولا تنقطع وكلنا يستعين على حوائجه بالدعاء فالدعاء لنا كالهواء كالماء والطعام لا يستغني عنه إنسان بأي حال من الأحوال وقد طالبنا الله سبحانه وتعالى بكرمه وفضله أن ندعوه وبين لنا أنه قد تكفل بالقبول فقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هذه دعوة أعقبها وعد عليك أن تدعو والله سبحانه وتعالى قد تكفل بالقبول وأعتقد أننا في وقت اشتدت فيه الحاجة إلى الدعاء فقد حل البلاء بالمسلمين في كل مكان وحكام المسلمين يمصون على الشفاه ولا يحركون ساكنا ونحن لا نملك إلا الدعاء ضاقت الأرزاق وقلت الأقوات ومحيت البركة وأصبحنا في حاجة ماسة إلى الدعاء الكل لا يجد ملاذا ولا ملجأ ولا بابا إلا أن يقول يا رب ولكن هناك الكثيرون يقولون الله سبحانه وتعالى قد حثنا على الدعاء ووعدنا بالقبول ادعوني أستجب لكم والله سبحانه وتعالى إذا وعد فإنه لا يخلف وعده. يقول الكثيرون: وها نحن ندعو آناء الليل وأطراف النهار فنرى أن الله لا يستجيب لنا، مع أنه قد وعد أن يستجيب، فلما لا يستجيب؟ يا عبد الله، كان لابد وأن تعلم أنك حينما دعيت إلى أن تدعو ربك، لو أنك كلفت نفسك ففتشت في القرآن والسنة لوجدت أن وعد الله بالقبول موقوف على أمر هام، ألا وهو أن تجنب نفسك موانع القبول. فهناك أمور إذا ما وقعت فيها أو كنت واقعا فيها فهي تمنع الدعاء من القبول. فقبل أن تدعو لابد وأن تنحي عنك هذه الموانع. الإنسان يدعو ويريد قبولا مع أنه قد يكون واقعا في موانع القبول في بعضها أو جلها أو كلها، ويريد من ربه إذا ما دعاه أن يقبل. سيدنا زكريا لما حرم الولد ثم دعا ربه، القرآن يقول: هنالك دعا زكريا ربه. وهنالك في اللغة العربية تشير إلى المكان والزمان، في نفس المكان وفي نفس الزمان استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة زكريا، فلم يبرح مكانه إلا وقد استجاب الله دعوته. تسأل نفسك: لماذا لا نكون نحن بهذا المستوى، ندعو فيستجاب لنا في نفس المكان في نفس الزمان؟ أقول لك أن لك هذا. أين أنت من هؤلاء الذين ذكرهم القرآن وذكرتهم السنة أنهم بمجرد أن دعوا، والحديث لا يتسع للذكر حتى بعض هؤلاء، أنهم بمجرد أن دعوا استجاب الله سبحانه وتعالى دعواتهم؟ أين أنت من هؤلاء؟ هؤلاء لو فتشت عنهم وفيهم لأدركت وأيقنت أنهم قد استحقوا أن يقبل الله دعوتهم، لأنهم جنبوا أنفسهم موانع القبول. أما أنا وأنت فلو فتشت في حالنا فوالله نحن لا نستحق أن ينظر الله إلينا، من كثرة ما نفعل ومن كثرة ما نقع فيه. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. من هنا كان لابد قبل أن تدعو ربك وخالقك، وأكرر: ما أحوجك إلى الدعاء كما تحتاج إلى الماء والهواء وإلى الطعام والشراب، ما أحوجك، كان لابد وأن تجنب نفسك موانع القبول. أسألك وأسأل نفسي: ما هي تلك الموانع التي تمنع من قبول الدعاء؟ ما هي تلك الموانع التي تمنع من قبول الدعاء؟ ذكرها أهل العلم فبلغت 20 مانعا أو يزيد، بلغت 20 مانعا أو يزيد. وكما قلت، لو فتشت في نفسك لوجدت بعضها أو جلها أو كلها موجودا فيك. ولذلك حينما تدعو ولا يستجاب لك لا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا نفسك. تعال أيها الأخ الكريم والمقام لا يتسع لي أن أذكر كل هذه الموانع، فكما قلت قد تجاوزت 20. فلنذكر بعضها وأهمها بل وأكثرها عند الناس. أول هذه الموانع من موانع القبول كما قال أهل العلم: الدعاء بصوت عال في غير جماعة. أنت تكون مع نفسك مع ربك وخالقك، أكون في المسجد أحيانا أسمع رجلا: يا رب سبحان الله العظيم على ما ترفع صوتك. إن رفع الصوت يتنافى مع أدب الدعاء، وهو يعطل القبول. ألم يقل لك ربك: ادعوا ربكم تضرعا وخوفيا. لم يبح لك الإسلام أن ترفع صوتك إلا إذا كنت في جماعة، الإمام يدعو فلا بد وأن يسمع المأموم، والمأموم عندها يؤمن. في غير جماعة أنت تريد أن تدعو ربك، فلماذا ترفع صوتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مع صحابته في غزوة، كانوا كلما ارتفعوا مرتفعا أو هبطوا واديا كبروا فرفعوا أصواتهم، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك وقال: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. فإذا كان الله هو السميع، ما هي الحاجة الداعية إلى أن ترفع صوتك بالدعاء: يا رب كذا كذا؟ ما هي الحاجة إلى أن ترفع صوتك بالدعاء إذا كنت تعلم أن الله هو السميع؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين تقول: جاءت خاول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أمرها وحالها، فدنت منه وأخذت تحدثه، وأنا على مقربة فكنت أسمع بعض الكلام ويخفى علي بعضه، لأنها كانت قد اقتربت وخفضت صوتها، فكنت أسمع بعض الكلام ويخفى علي بعضه، وإذا بالله سبحانه وتعالى يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول أم المؤمنين عائشة: فتبارك سمع الله. الله لا يحتاج إلى أن نرفع الأصوات ولذلك سيدنا زكريا الذي دعا ربه فاستجاب الله له دعوته في نفس المكان في نفس الزمان، لو نظرت كيف دعا الله، استمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى رفع صوت، ولذلك الذي يرفع صوته نسأله: هل أنت تريد أن تسمع ربك؟ لو قال نعم فقد كفر. إذا ماذا تريد؟ تسمع نفسك؟ لو قال نعم فهو مجنون. تسمع غيرك؟ لو قال نعم فهو مراء يريد أن يرائي بدعائه. إذن أول مانع لا بد وأن تزيله أنك تدعو ربك تضرعا وخوفيا. أما المانع الثاني من موانع القبول ألا وهو الابتداع في الدعاء. أكثر الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تتعلق بالذكر والدعاء، وعندك كتب صحيحة لا حصر لها تتكلم عن أذكار اليوم والليلة. ما من شيء في حياتك تفعله إلا وربطه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ودعاء. فصلى الله عليه وسلم كفانا، أقولها بملء فيه كفانا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كفانا، فهل هناك حاجة إلى أن نخترع وأن نبتدع وأن نؤلف أمورا ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان؟ هناك الكثيرون، وأقولها بملء فيه، من المغفلين الذين يلزمون أنفسهم أورادا في كتيبات قد ملأت الأسواق، ومنها كتيب في يدي فيها أوراد بماذا تدعو إذا كنت في حاجة، بماذا تدعو إذا أردت أن تنام، بماذا تدعو إذا أردت أن يفرج الله لك الكار، بماذا تدعو كذا كذا كذا. أفتح هذه الكتيبات أجد أورادا عن البرهاني والشاذلي والدسوقي، وكأنهم هم الذين يعلمون الناس الدعاء، وكأن السنة قد نضب معينها ولا شيء فيها، وأصبحنا نتلمس من هؤلاء. والكثيرون، أقولها بملء فيه، من الجهلة المغفلين يتعبون أنفسهم بمثل هذه الأدعية، ويعتقدون أنها أدعية مباركة، أنها هي التي تفتح الأبواب بل وتصل إلى الله مباشرة، وتصل إلى الله مباشرة، ويعنون لهذه الأدعية بالدعاء المستجاب بالمجموعة المباركة، وكأنه لا بركة إلا في هذه الأدعية. تفتح هذه الكتب وهذه الكتيبات ترى فيها ابتداعا وترى فيها أمورا عجيبة، ويظل الإنسان يلتزم بها بالساعات، وبالطبع بدلا من أن يقبل منه قد تلعنه ملائكة الله على بدعته وعلى سوء قوله وعلى افترائه وكذبه على الله وعلى رسوله. أفتح الكتيب أرى أن هناك صلاة تسمى بالصلاة المحمدية، اللهم صل على أحمد أحيد أحود وحيد. ألا لا أدري من هو أحمد أحيد وأحود وحيد، من هو هذا؟ من هو هذا؟ هل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحيد وأحود وحيد؟ ما هذا العبث؟ ما هذا الضلال البين؟ حينما تقدم دعاءك بهذا الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الساقطة، قل لي بربك، من يستجيب لك؟ من؟ ثم بعد هذا اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال، اللهم بسره لديك وبسيرته إليك آمن خوفي وأقل عثرتي. هذه التقديمة التي وردت في هذا الكتيب ما أنزل الله بها من سلطان، جهل وضلال وافتراء. النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو مدار الجلال، فالله سبحانه وتعالى هو ذو الجلال والإكرام. النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الشمس ولا مظهر الأسرار، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يظهرها وهو عالم الغيب، لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. كفر بالله، كفر بالله بين يدي الدعاء ثم يدعو. فإذا قدمت الدعاء بابتداع وكفر، قل بربك، هل يقبل الله سبحانه وتعالى هذا الجهل وهذا الضلال وهذا الافتراء البين؟ هذه كتيبات في الأسواق يا أخي، سبحان الله، لما تلزم نفسك بها وعندك كتيبات وكتب لا حصر لها صحيحة تحمل أدعية نطق بها من وصفه ربه قائلا وما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى. فهذا ابتداع، هذا جهل، هذا ضلال، هذا ضلال. ولذلك هناك من يلزم نفسه دعاء رابع العدوية: اللهم إن كنت أدعوك وأعبدك خوفا من نارك فأدخلنيها، طمعا في جنتك فلا تدخلنيها. ما هذا الضلال؟ أقولها بملء فيه، ما هذا الضلال؟ من الذي لا يطمع في الجنة ولا يخاف من النار؟ الله وصف الأنبياء وصفوة خلقه بقوله: يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا طمعا في الجنة، رهبا خوفا من النار، خوفا من النار. سبحان الله. ألم يقل نبي الله نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فإذا كان الأنبياء يخافون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من النار ويسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، بل دعانا إلى هذا: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم سألوا الله لي الفردوس الأعلى. إذا كان النبي يطمع في الجنة وفي الفردوس، إذا كان النبي يخاف من النار، تأتي رابعة: لا تخاف من نار ولا تطمع في جنة. أي جهل وأي ضلال هذا! فإذا دعوت الله وأنت مبتدع لا تتوقع ولا ترجو قبولا بأي حال من الأحوال. تريد من الله أن يقبل فليكن دعاؤك جاريا على الكتاب والسنة، أما إن خرج عن الكتاب والسنة فلا قبول لك إن شاء الله، ولا تطمع في هذا القبول، ولا تطمع في هذا القبول. الأمر الثالث من موانع القبول أن تسأل الله سبحانه وتعالى حراما ثم تريد من الله أن يقبل. هو الذي حرم عليك ثم أنت تسأله أن ييسر لك ما حرم عليك. أي عقل هذا وأي عقل هذا وأي عقل هذا! اللص وقد وشت حينما جلس أحد المذكرين في التلفاز، وقد سألوه عن أولئك الملتحين المتشددين الذين يحكمون على الناس بالفسق والضياع وكذا وكذا، قال: والله ما في أكثر إيمانا من شعبنا، شعب مؤمن. حتى اللص، ويضرب مثلا على إيمان هذا الشعب، يقول: حتى اللص يصعد ليسرق، انظروا إلى إيمانه، يقول: اللهم استرني. هذا الخربان التعبان، سبحان الله العظيم! هل هذا دليل على الإيمان؟ هذا دليل على الفجر، هذا دليل، هذا فاجر. هذا الذي يريد أن يسرق وأن يفعل حراما ثم يطلب من الله أن يستره، هذا الذي حرم عليه أموال الناس وأن يمد يده بالحرام ثم يطلب من الله أن يستره، هذا ليس بمؤمن، هذا متبجح، هذا قليل الدين، قليل الحياء، لا إيمان له ولا خلاق له. ليس هذا دليلا على الإيمان كما يدعي هذا الأخرق، وما أكثر النفايات التي تخرج على شاشات التلفاز وتسول للناس الحرام والباطل. هذا ليس دليل على الإيمان بأي حال من الأحوال، هذا دليل على الجهل، هذا دليل على الجهل. لأنه من العلم أنك إذا سألت الله فلا يمكن أن تسأله شيئا قد حرمه عليك بأي حال من الأحوال. تذهب لتزني تقول: يا رب يسر لي الزنا، هل هذا دليل على الإيمان؟ وهل تعتقد أن الله سبحانه وتعالى سيقبل لك مثل هذا الدعاء؟ تسرق تقول: اللهم استرني، وتعتقد أن الله سيقبل منك هذا الدعاء؟ ذاهب لترتاشي تقول: اللهم استرني، وتعتقد أن الله سيقبل منك هذا الدعاء؟ هذا جهل منك بربك وبخالقك. لا يمكن أن يكون قد حرم شيئا ثم هو ييسره لك ويقبل منك دعاءك فيه. فإذا دعوت الله بحرام فهذا من موانع القبول، ولا تعتقد أن الله سبحانه وتعالى سيقبل منك هذا الدعاء بأي حال من الأحوال. الأمر الرابع أن تدعو بشيء قد خص الله به أنبياءه. أنبياءهم. هناك أمور خص الله بها الأنبياء، قال أهل العلم ليس من الألم، وإن ذلك لمن مضيعة الوقت، لأنه لن يقبل لك أن تسأل الله سبحانه وتعالى شيئا خص به أنبياءه ورسله. تقول اللهم اجعلني أرى جبريل يخاطبني وأخاطبه، هل تعتقد أن الله سيقبل منك هذا الدعاء؟ هل تعتقد أن تسأل الله أمرا خص الله به أنبياءه؟ في هذا الكتيب أيضا الذي في يدي حتى أبين لكم الجهل والضلال من الأدعية التي وردت فيه اللهم اخضع لي، وهذا الدعاء معروف بدعاء سيدهم الشيخ الشيخ إبراهيم محمد عثمان البرهاني، اللهم اخضع لي جميع من يراني من الجن والإنس والطير والوحوش والهوام. يريد أن يشارك نبي الله سليمان في شيء خصه الله به، الإخضاع للطير وتعليم منطق الطير وتسخير الطير وتسخير الحيوان، هذا مما بين لنا القرآن أن نبي الله سليمان قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. هل مثل هذا الكلام ومثل هذا الدعاء يقبله الله سبحانه وتعالى؟ لا تضيع وقتك في أمر تعلم أن الباب فيه موصول مغلق. إن دعوت الله سبحانه وتعالى إياك أن تريد أن تزاحم أنبياءه فيما خصهم به، هذا جهل وغباء، والله سبحانه وتعالى لا يقبل منك مثل هذا الدعاء، لا يقبل منك مثل هذا الدعاء. كذلك كما قال أهل العلم أن تدعو الله بشيء مستحيل. إن قلت اللهم لا تميتني، هل هذا يتحقق لك؟ هذا شيء مستحيل، إنك ميت وإنهم ميتون. فإياك أن تطلب من الله سبحانه وتعالى شيئا جعله الله سبحانه وتعالى مستحيلا. اللهم اجعل أمر الشمس بيدي، اللهم اجعلني أسيطر على الجبال وعلى البحار، أنت تضيع الوقت في أمور لا جدوى من ورائها، وهذه الأمور كلها تمنع من القبول، فاستحالة الأمر يمنع من قبول الدعاء فيه الأمر السادس أن تتجاوز الحد في دعائك على من ظلمك. كثير منا يظلم، أنت تظلم وأنا أظلم، كثير منا يظلم، وأنت تعلم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وأنك إن دعوت على من ظلمك فإن الله يقبل دعوتك فيه. كثيرا ما تدعو على من ظلمك فلا يقبل دعاؤك فيه، لماذا؟ أقول لأنك تتجاوز الحد. تتجاوز الحد، ما معنى كلامي هذا يا أخي؟ الله هو العادل، الله عادل بمعنى أنه يجعل العقوبة على قدر الذنب، يجعل العقوبة على قدر الذنب. أنت حينما تظلم، أنت ظلمت، تريد أن تقابل الظلم بالظلم، فلا تكون عادلا في دعائك على من ظلمك. أقسم لك أنني وعند الكعبة بيت الله الحرام رأيت رجلا يدعو، أقول من حبات قلبه، أجلس بجواري وكنا أمام أستار الكعبة وإذا بي أسمعه، اللهم شل يده وأعمي بصره ويتم أولاده، أمور خطيرة جدا. فقلت له يا أخي نحن عند الكعبة ينبغي أن نسأل الهداية للناس جميعا، قال لا، هذا رجل اختلفنا أنا وهو في شيء في حساب مادي فظلمني في 50 جنيها، فأقسمت أن أدعو عليه هاهنا. قل لي بربك، رجل أكل عليك 50 جنيها، تدعو الله أن يشله وأن يعمي بصره وأن يتم ولده وأن يخرب بيته؟ ما هذا؟ اتق الله يا رجل، ما هذا كل هذا ب50 جنيه؟ سبحان الله، عميت الراجل وشليته وخربت بيته ويتمت أولاده ب50 جنيه؟ بأي منطق هذا وتريد من الله أن يقبل؟ بأي منطق هذا؟ إذا فقدت أنت العدل فربك هو العادل، فإن جرت في دعائك على من ظلمك وتجاوزت الحد لا يمكن أن يقبل الله منك مثل هذا الدعاء. بأي منطق هذا وتريد من الله أن يقبل؟ بأي منطق هذا؟ إذا فقدت أنت العدل فربك هو العادل، فإن جرت في دعائك على من ظلمك وتجاوزت الحد لا يمكن أن يقبل الله منك مثل هذا الدعاء. يا أخي، الجزاء والعقوبة لابد وأن تكون على قدر الإساءة، على قدر الإساءة. آخر بسبب عشر جنيهات، اللهم أحرق بيته، اللهم كذا، الله، يا أخي سبحان الله، يا أخي ما بهذه الطريقة يدعى الله وكأنك تريد من الله أن يشاركك في هذا الظلم البين؟ هو ظلم، ادعو عليه بقدر ما ظلم. وعندك حديث في صحيح البخاري، سيدنا سعد بن أبي وقاص جعله عمر بن الخطاب واليا على الكوفة. وما أدراك ما سعد؟ إذا كنا نتكلم عن الدعاء فإن سعد كان مجاب الدعوة، وكانت دعوة النبي له اللهم استجب لسعد إذا دعاك. ولاه عمر على الكوفة، كان عادلا، كان فاضلا، كان ملتزما، ومن كان بهذه الشاكلة لا بد وأن يكون له أعداء. أعداؤه أوشوا به عند عمر، فأرسلوا رسالة إلى عمر يشكون فيها سعدا، لدرجة أنهم قالوا إنه لا يحسن أن يصلي، فاتهموه حتى في دينه وفي صلاته. عمر بن الخطاب لم يكن همجيا كهؤلاء الذي نعيش بينهم، كان إذا ما رفع إليه أمر يستوثق من الأمر، لا يأخذ بالتقارير ولا الوشايات. فأرسل في طلب سعد، فلما مثل بين يديه سأله عن تلك الاتهامات التي وجهت إليه، وبالطبع رفض عن نفسه وقال والله يا عمر إني أصلي بهم صلاة رسول الله لا أخرم عنها كما علمني النبي، أي لا أخرج ولا أحيد. فقال ذلك الظن بك يا سعد، ولكن عمر أراد أن يستوثق، فأرسل في صحبته من يسأل عنه أهل الكوفة، هذا الجمل كما تقولون وهذا الجمال. من يسألون هم عندنا؟ مثلا إذا أرادوا أن يسألوا عن الحق والباطل، عن مفهوم الإرهاب، عن حكم النقاب، لا يجدون إلا عادل إمام وكيف عبد ونجوى فؤاد، يسألون أهل الرقاعة والضياع عن أمور الدين وعن الحق. أما عمر فكان يحسن رسله أن يسألوا، فأين يسألون؟ في الخمارات، في المسارح والسينمات؟ لا، طافوا بسعد المساجد يسألون أهل المساجد، فهم أهل التقى وأهل الدين وأهل الورع. كلما دخلوا مسجدا سألوا أهله أثنوا على سعد خيرا، كل الناس شهدت له بالخير، إلى أن دخلوا مسجدا لبني عبس، ما قولكم في سعد؟ فقام رجل وقال أما قد سألتنا، وهو يقول ذلك لرسول عمر، أما قد سألتنا؟ فإن سعدا هذا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يمشي بالسرية. فاتهمه بثلاث: لا يقسم بالسوية، لا يعطي الناس بميزان واحد، وهذا طعن في دينه وعدله وأمالته، ولا يعدل في القضية، جائر ظالم، ولا يمشي بالسرية، لا يحب الجهاد في سبيل الله. استمعوا إلى العدل، استمع. سعد كان مجاب الداعي قادر أن يقول: اللهم شله واعني بصره واحرق بيته ويتم أولاده، ما هذا؟ إنما كان عادلا. حتى يقول ابن حجر واشرح هذا الحديث: انظروا إلى عدله حتى وهو يدعو على من ظلمه. قال: اللهم إن هذا قد ظلمني في ثلاث أمور ظلمني في ثلاث. اللهم إن كان هذا قد قام رياء وسمعة وكذبا فإني أدعو عليه بثلاث. ظلمني في ثلاث، أدعو عليه بثلاث: اللهم أطل عمره وأدم فقره ولا تمته إلا مفتونا. الرجل ظلم في ثلاث، دعوة سعد كانت بثلاث. هذا هو العدل، هذا هو العدل، هذا هو العدل. أطل عمره، وأريد أن أبين أمرا، أن الدعوة بطول العمر، بطول العمر أولا دعوة في غير محلها، وهذا أيضا من خيبتنا في الدعاء. كل إنسان: ربنا يطول عمره، بالله عليك هل العمر يطول؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز لما جاء رجل وقال له: أدعو لك بطول العمر، بطول العمر، يعني ضحك مستهزئا بما سمع، بما سمع، وقال: أضعت دعوة وسألت شيئا لا يقدم ولا يؤخر، لي عمر مكتوب، سواء دعوت لي أو لم تدعو انتهى الأمر. وهذا أيضا من خيبتنا في الدعاء، في الدعاء. سبحان الله، أي عمر يطول، أي عمر يطول، سبحان الله، أي عمر يطول. ولكن كما قلت، طول العمر، طول العمر حينما تدعو على طول العمر، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، هذه دعوة ليست تطلب فيها خيرا، لأن الله قال: ومن نعمره ننكسه في الخلق. فحينما يطول بك العمر تنكس في الخلق، تنكس في الخلق. لماذا؟ تحتاج إلى من يحملك، إلى من يقودك، إلى من يطعمك، إلى من يسقيك، تجد يعني مذلة، مذلة في طول عمر. ذلك يا أخي ادعو إن ربنا يقبضك قبل أن يحوجك، وأسأل الله لي ولكم هذا، يقبضك قبل أن يحوجك. نعم نعم. فطول عمر هذا شيء يسوء الأمر إذا طال عمر الإنسان ودام فقره. فالإنسان قد يطول عمره ويتجاوز 90 و100 ومع هذا يجد خداما فمعه المال، أما إن كان فقيرا فالمصيبة ما أعظمها، ما أعظمها. ولا تمته إلا مفتونا، الإنسان حينما يختم له بفتنة بئسة الخاتمة. ولذلك هذا الرجل امتد به العمر حتى تجاوز 100، وهذا تقدير الله، تقدير الله له، حتى كما يقول من رأوه سقط حاجباه على عينه، وكان فقيرا يجلس على قارعة الطريق يتكفف الناس، فإذا مرت به امرأة أو جارية غمزها، تقولون بلغة العصر عكسها، عكس، تعرض لها بالغمز واللمس، يقولون له: كبير وتفعل هذا؟ يقول: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد، أصابته دعوة سعد. شاهدوا معي كما يقول ابن حجر: العدالة، العدالة. إنسان ظلمك في 10 جنيه، في 50 جنيه، في 100 جنيه، في 1000 جنيه، يكن دعاؤك على قدر الظلومة، سبحان الله. ولذلك خير الدعاء إذا أردت أن تدعوه على من ظلمك أن تفوض الأمر لعدالة الله، وذلك بقولك: حسبي الله ونعم الوكيل. سبحان الله يقضي فيه بعدله. أما أن تزيد الكيل فهذا شيء مرفوض. لك أن تعيها وأن تحفظها. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك أن يجعلنا من الذين يستجيب دعاءهم إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فمن موانع القبول، وهذا يعد في خطبتنا هذه المانع السابع، هو الاستعجال. الاستعجال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله سبحانه وتعالى يستجيب للعبد ما لم يعجل، وهو حديث في الصحيح، ما لم يعجل يقول دعوته فلم يستجب لي. كثير من الناس يريد أن يدعو الآن بعد ثوان معدودة يستجاب دعاء. أنت دعوت، تحديد الوقت والزمان هذا شيء يعود إلى حكمة الله وتقديره، لا إلى حكمتك أنت وتقديرك. هناك كما قلت أناس، قل لك يا أخي، قل له ادعو الله، قل لك يا أخوي بقى لي شهر بدعو ما شفتش حال. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ولن ترى. أنا أقول لك والله ولن ترى، ولن ترى. لماذا؟ لأن النبي قالها: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يعجل. فإن تعجلت والله لن يستجاب لك. خذ يا أخي بالك كثير، شايف حاجة. سبحان الله العظيم يا أخي، تقدير الوقت وتحديد الزمان هذا شيء ينبغي أن تجعله لله سبحانه وتعالى. سيدنا يعقوب قال لسيدنا يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فقال له: قد رأيت رؤيا، هذه رؤيا تبشرك بالخير، سيحدث لك كذا وكذا 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 وكذا. هذا كلام سمعه يوسف وسنه 7 سنوات. أتعرف متى تحقق؟ تحقق بعدما بلغ 33 عاما. تحقق بعد 27 عاما. دخل يوسف، رمي ألقي يوسف في الجب، ما كان قادر يقول فين اللي قاله يعقوب وفين اللي. ثم أصبح عبدا قادر يقول فين يا رب الله. دخل السجن قادر يقول يا رب فين الله. هو يثق أن ما بشر به سيأتي، ولكن حينما يريد الله، لا حينما تريد أنت. أما أولئك الذين يتعجلون، والله لن يروا خيرا ولن يقبل الله سبحانه وتعالى منهم صرفا ولا عدلا. قل دعيت أين. سبحان الله. فالاستعجال من موانع القبول. الأمر الثامن من موانع القبول: طاعات الحرام. وأقول من آفات العصر عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين الرجل يكون مطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، ثم يرفع يديه يقول يا رب أن يستجاب له، أي كيف يستجاب له. ولذلك سيدنا سعد لما قال له ادع الله لي أن أكون مجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، أما نحن فجلنا، وأقولها بملئ فيه، جلنا يدخل في ماله وفي طعامه وفي شرابه وفي ملبسه دخن الحرام، دخن الحرام. وناس تضع أموالها في البنوك فتأكل الربا، تغش الناس في البيع والشراء كذا 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 كذا، فدخنوا الحرام، دخل جل بيوت المسلمين. فكيف بعد هذا يدعون ربهم ويريدون من الله سبحانه وتعالى الإجابة. الأمر التاسع الذي أحب أن أختم به لقائي هذا وكلامي هذا، وهو الهجر والخصام لغير وجه الله، لغير وجه الله، لغير وجه الله. أنت قد تهجر وتخاصم لأجل الله، فلان لا يصلي، فلان يسب الدين، فلان كذا، فتهجره لله. أما أن تخاصم أخاك أو أباك أو أمك أو جارك أو أحد أبنائك أو أحد أصدقائك لأجل خلاف دنيوي، لأجل اختلافات مادية، لأجل كذا لأجل كذا، تأتي وتصلي ترفع يديك تقول يا رب، الله لا يقبل لا منك ولا من، ويقول لملائكته انظرا هذين حتى يصطلحا، حتى يصطلحا. فلا يمكن إذا كان هجرك لغير الله ولأجل أمر دنيوي هذا يصير مانعا من موانع القبول. لو سألت نفسك عن تلك الأمور التسع التي ذكرنا لوجدت بعضها كما قلت أو جلها أو كلها موجودا فينا، ثم نرجو من الله أن يقبل. ولو تسلسلت لذكر الباقي لوجدت مرا ولوجدت عجبا. فإذا أردت يا عبد الله أن يقبل الله منك الدعاء، ونحن في هذه الأيام لا نملك إلا الدعاء، ونحن أيضا مقبلون على شهر كريم وشهر الدعاء، شهر رمضان. فالله سبحانه وتعالى وصف آيات الصيام آية الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ستجد هذه الآية ضمن آيات الصيام، الصيام. فنحن مدعوون في هذا الشهر الذي أصبح على الأبواب إلى أن نكثر من الدعاء، ولكن قبل هذا نرجو القبول. فإذا كنا نرجو القبول فعلينا أن ننحي عن أنفسنا هذه الموانع. الله أسأل لي ولكم أن يقبل دعاءنا. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، اللهم جنبنا الوقوع في شيء من موانع القبول، واجعل دعاءنا عندك مقبولا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله، والله أسأل أن يخلف على كل من ينفق. ولا تنسوا إخوانكم المجاهدين المسلمين في كل مكان بكثير من الدعاء، وقد أصبحنا لا نملك لهم إلا الدعاء. اللهم انصر المجاهدين المسلمين في الشيشان، اللهم انصر المجاهدين المسلمين في يوغوسلافيا، اللهم انصر المجاهدين المسلمين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن والاهم، اللهم نسألك أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر، لا تبقي منهم أحدا ولا تذر منهم فردا، إنك على ذلك قدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. وأقم الصلاة.